الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا، يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فنستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس دراسة سورة الأنعام، وهذا هو المجلس الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والآية التالية هي قوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو نلاحظ أن هذه الآية تبدأ بقل، والآية التي بعدها أيضا تبدأ بقل، وهي قوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وهذا يذكر بما تم تقريره في بداية مجالس سورة الأنعام، أن هذه السورة من أكثر وأهم السور التي ذكر فيها حجاج المشركين والرد عليهم ونقاش أقوالهم، وأن الله هو الذي لقن نبيه صلى الله عليه وسلم الحجة. وهي أكثر سورة من سور القرآن ذكر فيها قل، وهذا كما قلت هو تلقين من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحجة بأن يقول ويناقش ويرد. وهذه الآيات تأتي في جملة يعني سياق الاحتجاج على المشركين، ولذلك الإمام الطبري رحمه الله لا يزال يحافظ على نفس الجملة كل ما جاء إلى هذه الآيات. قال مثلا في هذه الآية والتي بعدها: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يقول: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بي غيري، لأنه أخذها من أول آية في السورة: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلاص، هو أخذ بربهم يعدلون ومشى. قل، فهو مستحضر دائما على طول الطريق أنه أن هذه الآيات هي نقاش للمشركين وإبطال لأقوالهم. طيب، هذه الآية الأولى هي نقاش للمشركين فيما يتعلق بالقدرة على النفع والضر، القدرة على النفع والضر. كان من جملة ما احتج الله به على المشركين في إبطال ما ذهبوا إليه من عبادة الأوثان وحتى عبادة الصالحين، أنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، وأن الله هو مالك النفع والضر سبحانه وبحمده. ولذلك هذا متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وذهب وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، من إله غير الله يأتيكم به. ولذلك دائما نجد أن النقاش مثلا إبراهيم عليه السلام كان يناقش قومه فيقول إيش؟ وإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، اللي في سورة الشعراء، ولا ما تعبدون، ها ماذا تعبدون، ها ما تعبدون، إيش الآية اللي بعدها؟ لا في الشعراء: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون. شوف، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الآن لما قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، ثم ذهب إلى الحديث عن رب العالمين، أبرز قضية النفع والضر، فقال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك قال إبراهيم لقومه في سورة الأنبياء إيش؟ أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وقال إبراهيم لأبيه كما في سورة مريم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني أن الله سميع بصير ويغني عنك كل شيء. فلذلك أيها الكرام، يعني واحد من جمل ما ينبغي أن يستحضر في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى ونحن نتقرب إليه في صلاتنا وفي سجودنا وركوعنا وسجودنا، أن الله هو الذي ينفع ويضر، أن الله وحده الذي ينفع ويضر، وأما من دون الله ممن يقصده من يقصد بوجهه غير الله فهو لا ينفع ولا يضر. وهذا يا جماعة موضوع النفع والضر هو من موضوعات، من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تستحضر عند العبادة. أنت تعبد من يملك نفعك وضرك، أنت تعبد من يملك النفع والضر في كل شيء. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هذا في جمع الأمرين، الأمور الحسية السمع والبصر والأمور المعنوية اللي هي الهداية والضلال، هو ختم على قلوبكم، وهذا نفسه اللي جمعها إبراهيم عليه السلام. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر الله سبحانه وتعالى يقول انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يصدفون يعرضون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ سبحان الله، يعني هذه الآيات تتوالى وتتوالى وتعاد ويزاد فيها ويزاد في المعنى يعني ويكرر حتى تقطع الحجة تامة في أو أمام المشركين الذين ضلوا وصدوا عن سبيل الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكرر في القرآن ذكر الجمع بين البشارة والنذارة، وأن الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وهكذا ينبغي على من سار على طريق الأنبياء والرسل في الدعوة إليه سبحانه وتعالى أن يسلك السبيل الجامع بين البشارة والنذارة، ولا يصلح أن يختزل أو أن يقتصر على أحدهما دون الآخر. يعني نحن اليوم مثلا نشاهد أن بعض الناس حتى يمكن بعض الدعاة تأثر بهذا، أنه يعني الخطاب التبشيري والخطاب يعني الذي يتكلم فقط عن الجنة ويتكلم فقط عن رحمة الله ويتكلم فقط عن كذا، ودون خطاب الإنذار، دون خطاب الوعيد، دون خطاب الذي يخوف الناس بعذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه خطأ واقتصار على جانب من جوانب الرسالة دون الآخر. العجيب أنه في هذه الآيات الله سبحانه، يعني ممكن إنسان يقول الإنذار يكون مثلا لمن؟ للكفار، للمشركين، صح؟ لأهل الفسق والفجور. العجيب أنه هذه الآيات فيها الإنذار للمؤمنين تحديدا، هذه الآيات فيها الإنذار للمؤمنين تحديدا. من يأتي بالدليل؟ ها؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. ثم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ثم الآية اللي بعدها إيش؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يعني أولئك الكفار والمشركون لم يستجيبوا للنذارة ولم يفهموها ولم يتبعوا ما فيها، فأنذر به يا محمد الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هؤلاء المؤمنون الذين اتبعوك أنذرهم بالقرآن. ولذلك يعني خطاب الإنذار وخطاب التحذير وخطاب التخويف هو خطاب مهم أن يستعمل للمؤمنين ولغيرهم، وفي نفس الوقت لا يقتصر على خطاب الإنذار، وإنما يراوح بينه وبين خطاب التبشير. ولذلك كما قلت من أراد أن يسير على سبيل الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يجمع بين الأمرين. يا جماعة الخير، القلوب لا يسوقها مجرد الرجاء، لا بد أن تخاف. حتى أنت أيها المؤمن لا بد أن تخاف، يعني ما يصير إنه إنسان يظن أنه هو لأنه سار على طريق الاستقامة فإنه خلاص ما في خوف، ما في خوف، يعني نعم إذا جاءك الموت على هذا الحال فلا خوف عليك، لكن طالما أنك حي وطالما أنك تسير في الطريق فهناك خوف، ولا بد أن يظل هذا الخوف حاضرا. ولذلك احنا لو تتذكروا في سلسلة سوية المؤمن في حلقة الأمان لما كنا نتكلم عن أهم مصادر الأمان، قلنا من أهم مصادر الأمان الأخروي عدم الأمان، ألا تأمن، حتى تأمن في الآخرة يجب ألا تأمن في الدنيا، هذا من أهم مصادر الأمان. هذا كله مأخوذ من قضية الإنذار، إنه الإنذار يجب أن يكون للجميع، للمؤمنين، للصالحين، للسائرين على طريق الآخرة، والتبشير كذلك. نعم، قول الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب إيش في علاقة للسياق بهذه الآية وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؟ برأيكم إيش في علاقة السياق، يعني كل السياق ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أيضا إيش في السورة عموما؟ أحسنت، أنه ترى وظيفة الرسل هي التبشير والإنذار، ليس وظيفتهم، ليس وظيفة الأنبياء والمرسلين أن يعني يأتوا بالأمور التي يطلبها المشركون، كل ما طلبوا شيئا أتوا به، وكل ما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا ترى أنا بشر رسول، يعني ما. لذلك في الآية التي بعدها الآن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ترى أنا لا أملك ما في السماوات والأرض حتى آتيكم بما تطلبون، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا ترى لست إلا عبدا لله أتبع ما يوحي به الله إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا السياق كله سبحان الله يرسخ من الحجة ويؤكدها ويبينها ويثبتها ويجرد الرسول من يعني يجرده في رسالته، بحيث تكون هذه الرسالة بالنسبة للمتلقي رسالة خالصة صالحة واضحة. فأنا لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك تكرر هذا المعنى في القرآن، إنه ترى يعني الرسول إيش قال في سورة الجن، الله سبحانه وتعالى أمره قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي سورة الأحقاف إيش قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هنا أيضا إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا النوع لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم بهذه الطريقة، يعني هذا أدعى للقبول، أدعى لأن تؤمن أن هذا مجرد رسول من عند الله سبحانه وتعالى، له شرفه ومكانته، ولكنه رسول، هو ليس الإله، هو ليس الذي يملك خزائن السماوات والأرض. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص على أن يوصل هذا المعنى سواء للمشركين أو حتى للمؤمنين. ولذلك حصل بعد ذلك انحراف يعني من بعض أبناء هذه الأمة في وكأنهم يحاولون إثبات عكس هذا المعنى، وكأنهم يظنون أنهم كلما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أثبتوا له من الخصائص القريبة من الألوهية أكثر، يعني هذا كأنه هذا زيادة محبة، هو بالعكس، هو 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 النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يقول لكم، يقول للناس لا أملك لا إيش قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى إيش الآية اللي بعدها بعد قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يجب أن يوجه إليهم خطاب الإنذار كما يوجه إليهم خطاب التبشير. أين خطاب التبشير للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في هذه الآيات في السياق؟ أحسنت، من الذي أجاب؟ أحسنت، كمان أجب مثلها واحدة ثانية ولك مني هدية. جواب جميل جدا. سمعتوه ولا ما سمعتوه يا أبو عمار؟ شباب ما سمعتوه؟ ها؟ هو ما شاء الله مستحضر السياق فجاب الآيات اللي بعدها وأجاب إجابة صحيحة ودقيقة 100%. الآن وأنذر به الذين يخافون يحشر يا ربهم، إنذار للمؤمنين. فقلت أنا أين التبشير في سياق هذه الآيات؟ فبعد آيات يأتي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهذا سبحان الله فيه إشارة إلى أن أكثر من ينتفع بالإنذار هم الذين يستحضرون الآخرة ويخافون لقاء الله، بينما أولئك المشركون الذين لم ينتفعوا بكل هذه الحجج والآيات فهم لم ينتفعوا بها لأنهم لا يخافون لقاء الله ولا يخافون أن يحشروا لربهم ولا يخافون يوم القيامة ولا يخافون البعث بعد الموت، فلذلك كذبوا. لكن هنا جعل الإنذار معلقا أو مرتبطا بوصف الذين يخافون أن يحشروا لربهم، وهذا المعنى متكرر في كتاب الله. من يأتي بآية أخرى فيها أن الإنذار لهذه الفئة عموما ومن قاربها؟ أحسنت، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وباقي أيضا آية أو أكثر، في واحدة في ياسين وفي واحدة في فاطر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى، نعم، إلى غير ذلك. إذن من الذين يتعظون ينتفعون بالنذارة؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ولذلك إذا قال شخص والله أجد في قلبي أني لا أتأثر بالمواعظ ولا أنزجر بالزواجر، فنقول له إنما ذلك لأنك لم تستحضر الآخرة استحضارا كافيا، فلم يتملك قلبك ذكر الآخرة واليقين بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فلم تؤثر فيك المواعظ. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ما أجمل أن يشعر المؤمن بشدة افتقاره إلى الله وإنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما في. وقبل قليل إيش؟ من إله غير الله يأتيكم به. سبحان الله، كلما تنفي 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 عن غير الله ما هو لله. شوف ركز يا جماعة، هذه نقطة مهمة في العبودية. كل ما تنفي عن غير الله ما لا ينبغي إلا لله، وتثبت كل ما ينبغي لله وتستحضر هذا الإثبات أو هذا النفي وهذا الإثبات وقت العبادة، فإن قلبك يخضع ويخشع لله سبحانه وتعالى، ويكون اللسان الداعي صاحب هذا القلب الخاشع أحرى بأن يجاب. واضح؟ واضح؟ طيب، لعلهم يتقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ أيوة، هنا الآن جينا الأحداث السيرة النبوية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا نصر وعون ورحمة من الله سبحانه وتعالى للثلة المؤمنة الضعيفة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في 6 أشخاص، ويعني وذكر منهم أظن صهيب وبلال وعبد الله بن مسعود، هؤلاء الضعفاء المساكين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الآن من الموضوعات العظمى في القرآن أو الجليلة في القرآن والتي يمكن يستفيد منها الإنسان كثيرا، وهذا ذكرته في بداية المجالس، أن يحاول الإنسان أن يتبع السيرة النبوية من خلال القرآن. شوفوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 13 عاما في مكة، أي 13 عاما مليئة بالحوارات والنقاشات والأحداث، مليئة 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 جدا، وفيها موضوعات كثيرة جدا، وفيها أساليب مختلفة، وفيها مراحل. يعني الكفار يعني مو كلها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو مثلا مرة يعظهم مرة كذا، لا لا، هم الكفار نفسهم كل مرة يجوا بشيء، كل مرة يجوا بشيء، كل مرة يأتون بشيء. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. كل مرة يأتون بشيء، مرة يأتون بشيء من عندهم كذا، اقتراح كذا، تجيهم فكرة، ها، يصحوا الصباح كذا يجتمعوا مع بعض دار الندوة، فكرة، يقول يلا خلينا نروح نقولها لمحمد، روحوا كذا، تحداك تسوي كذا من الآخر. ومرة لا، يقرروا انه خلاص ما عاد ينفع، خلينا نروح نأذيه. ومرة يسمعوا شيء من القرآن يقولوا ها ايش هذه الكلمة، يلا نروح نرد عليه. هذا يا جماعة ترى كله موجود في القرآن وفي السنة، وأنا أقول هذا الموضوع شريف كذا، تتبعوه من القرآن والسنة تجدوا أشياء وأشياء كثيرة جدا. فقل هذه الآيات في تكشف جوانب السيرة النبوية عجيبة عجيبة جدا. مثلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو. هذا الآن اعتراض على شيء ذكر في القرآن: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا مثال. مثلا خلص كل شيء قال لك: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة ويأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اجمعها مع بعض كله وحطها. ومر هنا ومر هنا ومر هنا ومر هنا. وكان من جملة ما وصلوا إليه ومن خبيث ما وصلوا إليه أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، يعني خلني يجيبها بالمعنى كذا، تخيل السياق ويجيبها بالمعنى، أنه يعني أنت عارف الظروف الاجتماعية وعارف أحوالنا، وإحنا يعني لنا تاريخنا ولنا كرامتنا ولنا أمجادنا ولنا حسبنا، ونحن اللي سوينا، ونحن تعرف وضعنا وعارف حالنا وسيادتنا وكذا، ونحن نرى أن الذين حولك عبيد وموالي، ناس يعني هم من نفس الطبقة يعني. فلو أنك طردتهم بعدتهم سبحان الله لعلنا يعني لعلنا نتبعك. هذه واحدة من المقترحات اللي جات عندهم يعني. والعجيب انه هذا المقترح يعني ايش متكرر، يعني تعرفوا الاقوال اقوال المشركين هي دائما تتكرر، لانه منبع التكذيب واحد، القلب. ابرز نبي تكرر معه هذا الشيء نوح، دائما يعني واضح في قصة نوح، واضح تماما يعني. اقرأ قصة نوح في اكثر من سورة تجد هذا المعنى واضحا تماما تماما تماما. في سورة الشعراء مثلا ايش قالوا: نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، ان حسابهم الا على ربي. شوف شوف، ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. في هذه الآية ايش اللي في سورة الأنعام الان؟ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. شوف، ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون. ايش بعدها؟ وما أنا بطارد المؤمنين، ها، إن أنا إلا نذير مبين. لاحظ نفس المعنى. العجيب شوف يعني هذه جميلة جدا الآن كذا لما تأمل فيها. العجيب العجيب في سورة هود: ويا قوم من ينصرني من الله. إيش الآية اللي قبلها؟ وما أو إيه، شوف ركز يا جماعة بس عشان نربط السياق بسورة الأنعام. سورة الأنعام شوف: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. نفس اللي في سورة الأنعام واللي ذكرت في نفس السياق: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ها، وهنا: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. طيب هنا نفس السياق، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه الآية من أعجب الآيات في انتصار الله للضعفاء، في رحمته بهم وفي عنايته بهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء المستضعفون الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به، فإن كانوا قلة في عددهم، ضعفاء ليسوا من ذوي الأحساب، وكما في حديث هرقل المشهور هل يتبعه أو يؤمن به أشراف الناس أم ضعفاءهم، فقالوا ضعفاء، فقالوا فأولئك أتباع الرسل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. طيب الجميل أيضا وهو محل التأمل هو الصفات التي أبرزها الله في هؤلاء الضعفاء، وهذا يبين لك شيئا من أحوال الصحابة السابقين إلى الإسلام الذين آمنوا في المرحلة المكية، وإيش اللي كان يشغلهم في مرحلة الاستضعاف. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية مشابهة للآية التي في سورة الكهف في قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون ربهم قيل أن المراد بها الصلاة، بهذه الكلمة الصلاة، أنه قال بالغداة والعشي. ومن المعلوم أن الصلاة المفروضة كانت الصلوات المفروضات صلاتين بالغداة وبالعشي. وإذا صح أن المراد ذلك فهذا يدل على أن هذه السورة نزلت قبل حادثة الإسراء، لأنه في حادثة الإسراء إيش فرضت الخمس صلوات. وقيل إن المراد بها عموم العبادة، يعني الدعاء، وليس المقصود بها الصلاة اللي في الغداء والعشي فقط، وإنما يدعون ربهم بالغداء والعشي. لكن في هذه الآية معنى المواظبة ومعنى الاستمرار في العبادة، ليس كذلك؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي، وهذا دليل على ما كان عليه الصحابة في زمن الاستضعاف، أن من أعمال زمن الاستضعاف العبادة، ويريدون وجهه هذا الإخلاص وابتغاء ما عند الله وإرادة الآخرة وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا هذه الآية من الآيات التي فيها النبراس للمؤمنين في أزمنة الاستضعاف. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. سبحان الله، هؤلاء الضعفاء المساكين لهم قدر عند الله عظيم، إلى درجة أن رجلا من السابقين أعظم منهم وأفضل منهم وهو أبو بكر الصديق، حصل بينه وبين هؤلاء الضعفاء مرة موقف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا في صحيح مسلم، مع أن القصة اللي أخذناها في البخاري لما حصل موقف بينه وبين عمر النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهؤلاء الضعفاء لهم شأن عند الله عجيب. هو طبعا إيش كانت القصة؟ كانت القصة أنه أبو سفيان جاء إلى المدينة فقال هؤلاء لأبي سفيان ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وهنا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني لو حصل ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، لكن هذا فيه بيان لقدرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك فتنا بعد صح كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. دائما سبحان الله الإنسان بقدر ما يحمل من حمولة يتكبر بها، من حمولة إنجازات، من حمولة شهادات، من حمولة ألقاب، من حمولة حسب، من حمولة أيا كان، هذه سبحان الله إذا ما يعني هذه الأمور إذا ما خلعها الإنسان في سياق اتباعه للحق فإنها قد تكون حجبا بينه وبين الحق. هؤلاء لكبرهم واعتدادهم بأنفسهم وأن هؤلاء ضعفاء قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. هذا يشبه الآية التي في الأحقاف، إيش بداية الآية، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الضعفاء. هذا بلال عبد حبشي كان خادما من الخدام وعبدا من العبيد ومولا من الموالي، يعني بالله يعني الله سبحانه وتعالى يرسل رسولا وينزل آيات فما يؤمن بها إلا هالعبد هذا، كم واحد من الموالي وسمية الأمة وياسر ولدهم عمار. صح أنه في كم واحد شوية يعني من المعروفين ولا هذا، بس إنهم قليل يعني أبو بكر وعثمان لكن يعني هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال الله سبحانه وتعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن الشاكرون أو لنقل بالطريق التالي يا جماعة الخير، من كان من خلقه ومن شأنه أنه يعترف بالنعمة ويشكر عليها فكأنه يفتح صفحة قلبه للهداية الإلهية والعطايا الإلهية. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الشاكرون يستحقون هذه النعمة لأنهم سيشكرون عليها، سيشكرون الله عليها. ولذلك لنتعود أن نكون من الشاكرين على كل النعم التي أنعم الله بها علينا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم. الآية الأخيرة في هذا المجلس في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. كثير من المفسرين يقولون هم نفسهم المذكورين في السياق، نفسهم المذكورين قبل قليل ولا تطرد الذين، بعضهم قال لا لكن كثير منهم يقول. وما أجمل هذه الآية في الرحمة والرجاء، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. سلام عليكم هذه لازم يعني أيضا تتتبع في القرآن لأنها متكررة كثير. كم مرة ذكرت سلام عليكم؟ يعني هذه سلام عليكم هذه عجيبة سبحان الله، فيها مواطنها. طيب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيب وقال لهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أي قلناها. وفي سلام عليكم اللي هي موجهة للجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي سلام عليكم اللي هي موجهة من الله عفوا من الملائكة للمؤمنين هي قلناها سلام عليكم ما صبرتم والذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. وهذه طبعا أيضا كذلك تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهذا السلام أمره عجيب، السلام أمره عجيب، وهو من أسماء الله السلام. وكان الصحابة يقولون السلام على الله، السلام على كذا، السلام. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فما تقولون السلام على الله، لكن الذي يقال التحيات لله والصلوات والطيبات. وكانوا يقولون السلام على جبرائيل، السلام على ميكائيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السلام في السماء والأرض. ونحن نختتم كل صلاة من صلواتنا بإيش؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا كان من التبشير لعباد الله المؤمنين في هذه السورة وفي تلك المرحلة الصعبة التي كانوا فيها مستضعفين، وكانوا أحوج ما يكونون إلى مثل هذه البشريات. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يرحمنا برحمته، وأن يعفو عنا، وأن يتوب علينا ويهدينا. اللهم يا ربنا صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك يا ربنا يا كريم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية.